يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل الحديث عن المسؤولية. بالأمس أو بالحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم المسؤولية، ثم ضربنا أمثلة واقعية متنوعة عن عدم ومع الأسف إخلال بعض الناس في تحملهم لواجباتهم في واقع العملي، في واقع الأسري إلى آخره. ثم دلفنا إلى مسألة من هو الإنسان، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان. إذا عرف ذاته عرف طبيعة المسؤوليات المنوطة به. فإن كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق ومكلف، غير الإنسان الذي يؤمن أنه من ابن الطبيعة، غير ذلك الذي ينتمي إلى عالم الأرواح، غير 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 الملحد، العلماني، الماركسي، الاشتراكي، المؤمن، كل واحد له منظومة في قضية معرفة واجباته. يعني هذه المنظومة الفكرية العقائدية تنعكس على فهمه لذاته ومعرفة واجباته. ثم فرقنا بين ما يطلبه الإنسان، النظم الوضعية المدنية وحتى غير المدنية كلها تريد المواطن الصالح، ونحن قلنا إن الإسلام يريد منك أن تكون إنسانا صالحا. ومن أول ما نزل الذكر القرآن الكريم في سورة التكوير والمسلمون محاصرون معذبون مطاردون أقلية ليس لهم أي نصير ولا حمى، ينزل القرآن الكريم ويقول لهم إن هو إلا ذكر للعالمين وليس للقرشيين ولا المحمديين أو المكيين. بينا هذا الشيء. لكن القرآن عندما جاءك وأعطاك الإنسان الصالح ما تركك تتخيل الصالح كيفما تشاء، إنما أعطاك من هو الإنسان الصالح، فوضع قواعد قيمية أخلاقية، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وضع معيار التقوى. وتلاشت بعد ذلك كل تلك التراكمات الجاهلية والعصبيات المتنوعة في ذلك المجتمع الذي بني على العصبية. خلاص صار مجتمع قيم لا مجتمع تراث. أما التراث فما كان منه حسنا من قيم عززه الإسلام وهذبه وبنى عليه ما ينسجم مع عقيدته. وسائل وأهداف، الوسيلة مرتبطة بالهدف والهدف لا ينفك عن الوسيلة. أيضا الإسلام أعطاك وسائل في تكوين هذا الإنسان الصالح الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولياته، وباختصار جعلك عبد لله عز وجل في كل أعمالك ومناشط حياتك المتنوعة، العبودية العامة الشاملة التي تجعل حركتك في الحياة، تجعل الكون كله معبد لك، تجعل الوجود محراب للتعبد. هذه معنى العبادة الكبير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الصيغة القرآنية التي جاءت لكي تعلمنا هذا الدعاء الذي قاله نبي من أنبياء الله العظماء. أجي اليوم أضرب لكم مثلا على أن المسؤولية، صحيح هناك مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية، لكن على أن إذا تخلينا عن مسؤوليتنا يا جماعة كلنا يتضرر، كلنا يخسر، كلنا يتأذى، كلنا يتراجع. المصير واحد والمسير واحد، وبالتالي ينبغي علينا أن لا نكون سلبيين، أن نتحمل مسؤولياتنا يا جماعة يا أحباب. الصحابة رضي الله عنهم عندما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد، الذي خالف بس مجموعة الرماة 3 ذي الهجرة 3 هجرية على الجبل، مجموعة قليلة، احموا ظهورنا لا تنزلوا حتى لو رأيتمونا ننتصر، خالفوا الأمر ونزلوا استعجالا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت نكبة، كانت هزيمة، كانت مقتلة، انقلبت المعادلة، الكل خسر، ليس فقط الرماة بل المجتمع المسلم الجيش المسلم. إذن المسألة في قضية الـ 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 في قضية عدم تحمل المسؤولية تنعكس على الجميع. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هذه المشاعر العالية والنفوس الكبيرة التي تتحمل مسؤولياتها العظيمة. نجي الآن على هذا المشهد العظيم وهذا الموقف العظيم في تحمل المسؤوليات. وقبل أن أقول لكم هذا المشهد النبوي العظيم الذي يتكلم عن المصلحة المجتمعية الواحدة ويتكلم عن البعض الذي يتأسف في استخدام الحق، نقسم الناس. أنت الحين جالس مع عيالك، مع أخوانك، مع ربعك، مع أي كنت، تعال نقسم الناس في تحمل المسؤوليات. ليش البنت هذه كسلانة مع أمها؟ ليش الولد هذا جنن الأسرة ودوا مدرسة جامعة خاصة، انقلوا إلى جامعة حكومية، سهلوا لكل شيء، خسرهم، تعبهم؟ ليش الطلبة الثانوي الذين يحرجون آباءهم أحيانا وأمهاتهم في مشاكلهم، ليش ما نتحمل مسؤولياتنا يا جماعة؟ حتى الكبار اليوم آباء تاركين البيوت ولا سائلين، الأم هي التي تعمل وتخرج وتدخل وتروح المدرسة وتروح تجيب الشراء والحاجيات الخارجية وتتابع الأولاد وكل شيء على الأم. إحنا ليس فقط في هذا المجال، مجالات كثيرة تجد الناس يتنوعون. شوف نفسك أي نوع من الأنواع الأربعة، وأي نوع من الأنواع الأربعة هو الإيجابي، هو الفعال، هو الذي يتحمل مسؤولياته. أول نوع يسمون المتواكل، الذي يلقي بالمشاكل والمسؤوليات هو مقصر بس يلقيها على الآخرين. ترى كلنا يصيبنا هذا الشيء، إذا قصرت حسيت قلت يا جماعة أنا ما مو بروحي، يا أخوان فلان ما ساعدني، فلان ما نبهني، نطيح بالغلط بعدين نلتف حول نفسنا حيلة نفسية لكي نبرر ونخفف من وطأة الخطيئة. هذا دائما يلقي مشكلته على أعباء الآخرين، الله لا يخلينا من المتواكلين. النوع الثاني المستنصح، اللي يطلب آراء الآخرين ويقوم بتنفيذها، يعني يطلب بصروني علموني شو أسوي، وهذا شيء جيد، ما خاب من استشار، يستفيد من الآخرين. النوع الثالث مواجه المشكلات، لا يواجه نعم ويطلب المساعدة وليس فقط ماذا، وليس فقط الاستشارة والاستنصاح. النوع الرابع وهذا هذه مصيبة، هذا المعتد برأيه، لا يسمع من أحد، طاووس عنده هو يفهم بس، يتكئ ويعطي أوامر، يغلط يستمر بغلطه. وشوف شنو ضيع الدول، خاصة بعض الحكام إيش ضيعوا الدول بأكملها، وراحت وانتثرت وانخلبت وصارت حريق بهذا الإنسان المعتد. مع الأسف أنت كيف يا معتد تستفيد؟ أنت عندك خبرتك الشخصية لا تعول عليها، عندك مدارس وخبرات كثيرة، كل إنسان خبرة وتجربة يجب أن تستفيد منها. والله العظيم اليوم يسوون دورات تدريبية من أجل نقل الخبرات، أنت عندك ممكن تأخذها مجانا في المعايشة والاسترشاد بخبرات الآخرين. هذه أربع أنواع نرجو أن نكون من النوع الإيجابي فيهم، وبعد الفاصل نكمل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
نتابع الحديث عن المسؤولية، وإحنا لما نركز على الشباب شوية ما نقص عليهم، إحنا نبهم من الشباب، مو إحنا من يوم الأيام كنا أيضا شباب وكانت لنا طلعاتنا وياياتنا وروحاتنا وتقصيراتنا، لكن نريد أن ننضج بأنفسنا، نرتقي بأنفسنا، نتناصح، نتبادل الخبرات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هو مسؤول، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، هذا العمر الطويل الذي يمتد، بماذا أفنيته؟ ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويختار أهم ما في العمر، الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. يا شباب أنت في صحة، أنت في قوة، أنت في تدفق، أنت في حيوية، استغلها بالخير، وظفها في المكان الذي ينبغي أن يكون انعكاس العمل فيه عليك شخصيا إيجابيا، على أسرتك إيجابيا، على بلدك إيجابي، على الجماعة التي تنتمي لها والمجتمع الذي تعيش فيه، على العشيرة، على الديوان، خليك إيجابي. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، هذه المعرفة هل كانت معرفة تصب للسلبيات وتجرم فيها وتوظفها للسوء، أم معرفة توظفها للخير، سلاح ذو حدين، حياد. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا قصة المال هذه، والله وإحنا جايين بالسيارة أنا مع المعد معي أخوي جاسم، والله قاعد نسمع قصة من 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 الشيخ مشاري العفاسي، يعني من أحد الأصدقاء، عن مأساة عندما يعني والله العظيم ما أقدر أقول أخاف يعني بس كافي، لكن وين قاعد نروح في معاملاتنا المالية وفي أماناتنا وفي الله يعين الله يعين. ولذلك لما يطيح الرمز باستغلال من طرف آخر، أنا أقول له يا شيخ مشاري أنت رمز، اصبر تجاوز لكن اطلب حقك. فإحنا اليوم قاعد نعيش حالة فقدان مسؤولية الأمانة والتساهل في قضية حقوق الآخرين والتجني مع الأسف. حط بالك ترى أنت مسؤول، أنت مسؤول، أنت مسؤول. تصنيف أخرى في قضية المسؤولية في أصناف الناس. الصنف الأول مشعل الحرائق مثل الأخ هذا اللي يؤذي الناس و في كل مكان سيء، في كل مكان تحطه سيء معروف عنه، ومن ثم من أكثر من شيء عرف به فهو معروف بالخراب. أحيانا تكون حرمة، يكون رجل، يكون موظف، يكون يتعبون معاه في 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 العمل في الوظيفة، ينقلون هالقسم يودون القسم ذلك، يتعبون معاه في الأسرة أيضا. مش الحرائق، الله يهديك ويهديني وياك، أترضى أن تكون هكذا؟ وين المروءات؟ وين الأخلاق؟ إيش كثر راح تعيش؟ ماذا تريد أن يقال عنك؟ يا أخي شهادة الناس شهادة. النوع الثاني المراقب، هذا واحد سلبي يجلس فقط يطالع ما يشارك، والسلبية أمام الانحراف والخطأ وتجاوز المسؤوليات هي في الحقيقة مشاركة لا مباشرة في تعزيز الخراب. كما قال غازي القصيبي الأديب، كتب مقال مرة الوزير مقال مرة في الشرق الأوسط، يقول عندما ترى أحدا يغتصب فتاة وتقول أنا أريد أن أكون محايد، أنت مشارك، إيش محايد؟ أنت مجرم. والشريعة الإسلامية، أنا أقول هذا أمامي كتاب في الحقوق الآن أقرأ عليكم النص إذا أدركتنا الحلقة أو نكمل، كيف تجرمك إذا أنت استطعت أن تنقذ ولم تنقذ، أنت مسؤول. إذن المراقب السلبي هذا اللي ما علي من أحد كيفهم، مالي شغل يا حبيبي، جهنم. هذا ما نريد أن يكثر في بلدنا، هذه سلبية خطيرة وأنانية وفردية. النوع الثالث الإطفائي، احنا قلنا الأول مشعل الحرائق، الثاني إطفائي، يساعد وينصح ويحاول أن يعني رمز طيب في المجتمع، يطفئ الحرائق وجيد في مساعدة الناس. لكن ما هو المطلوب أكثر؟ نريد أن نرتقي أكثر، نريد الإنسان الوقائي. لو أن الناس مؤسسات، لو أن الوقاية كانت موجودة في نظام مؤسساتنا العربية في الصحة وفي الأمن وفي الكهرباء وفي غيره، ل90% من مشاكلنا إيش انحلت. ما في بلد ما في مشاكل، ما في أسرة ما فيها مشاكل، ما في مؤسسة ما فيها مشاكل، هذه طبيعة، إحنا في الدنيا وفي الجنة. نعم، لكن يا جماعة فرق بين أن أكون منهج وقائي يعالج المشاكل على أنها طوارئ، وبين منهج لا والله علاجي ينطر المشاكل تقع ثم يقوم. نحن نريد من المصلحين والمسؤولين أن يكون في دور إيش، في دور الوقائي في كل مؤسساتنا. تعالوا الآن نقف مع هذه الحكمة الخالدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يعطينا قيم مطلقة وخالدة بصيغة مثال من أجل أن تبقى في نفوس الناس سهلة المأخذ والفهم والتطبيق. كم باقي لي يا مخرج حتى أعير الوقت قبل الفاصل؟ دقيقتين أقرأ الحديث فيها أساس الفاصل اللي بعده نشرح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم، شوف الناس نوعين، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، قائم وواقع، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها في أسفل السفينة في الدور التحتاني يسمون عندنا الخن، إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، يبذلون جهد يطلعون فوق ويزعبون الماء، فقالوا، شوف الاقتراح، شوف الحرية الفردية، شوف التعسف استخدام الحق أو المكان، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، الجماعة التحتانيين، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بين قوسين لم نؤذي من فوقنا، بيحطون عبارة احترازية، ترى احنا معنا ضارينكم يلي فوق، احنا بنخرق تحت هنا عندنا. فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هني نقطة، قال ماذا؟ قال فلو تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صورة موحية معبرة شاخصة دالة لواقع كل مجتمع بطبقاته وبالمصلحة النهائية له. نشرح الحديث بعد الفاصل بإذن الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
نعيد شرح أو ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتكلم فيه عن المسؤولية فردية وجماعية، وأن النهايات المشتركة واحدة إن كانت سيئة أو كانت إيجابية. انظر مستمع إلى هذه الصورة الموحية المعبرة الشاخصة الدالة لكلمات صاحب الخلود صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول عن المجتمع، عن سفينة المجتمع، عن الدولة، أي دولة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، ثم قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يا سلام، هذا كلام لا يخرج إلا من مشكاة النبوة. هذه حكمة خالدة للجميع، ونحن نرى دولا تتفكك، ونرى دولا يزهد أهلها فيها، ونرى دولا الكل يعمل معوله في بلده هدما وتخريبا، حتى لو كان بطريق السلب لا بطريق العمل المباشر. ما الذي يلفت نظرك وأنت ترى؟ لازم نتأمل يا جماعة، لازم نتأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نبي وخاتم الأنبياء. أول ما يلحظ الإنسان في قراءة الحديث النبوي هذه الصورة التشبيهية البليغة، فعليه الصلاة والسلام شبه المجتمع بالسفينة، وسفينتك المجتمع يركب فيها البر والفاجر، الصغير والكبير، المسؤول واللامبالي، الإنسان الواعي والإنسان اللاواعي، يركب فيها الغني والفقير، يركب فيها الجميع. ثم هذه السفينة محكومة بعاملين، بعامل خارجي أعاصير رياح ارتفاع الأمواج تقلبات الجو، ومحكومة بعامل داخلي ألا وهو أن يأخذ كل إنسان مكانه ويقوم بمسؤولياته، من الربان إلى أصغر، إلى صاحب الشراع، إلى أصغر واحد. والسفينة كالمجتمع أيضا، مرة تأخذها الرياح ذات اليمين، ومرة ذات الشمال، ومرة تستقر على الأفق، ومرة تصل أحيانا إلى الشاطئ بأمان، وأحيانا ترتكس في قاع البحر بمن فيها ومن كان عليها. هكذا حياة الدنيا وهكذا حياة الأمم. فلو أن الإنسان فكر وتدبر وتأمل أنه ليس راكزا على هذه الأرض، أنها مرحلة ويمضي، الإنسان الفرد أو الإنسان المؤسسة أو الإنسان الدولة، لأن لعاد حساباته وعلم أنه لم يخلق لهذه الدنيا، وأن مفهوم الخلود يعطي للدنيا معنى ومن ثم يركبك حق المسؤولية. هذه الصورة الأولى، الناس يصير فيهم يتهاونون مع الذي يفرط في خرق السفينة. الحديث النبوي عندما أعطاك التصوير، المبدأ الثاني ما هو؟ قسم أصحاب السفينة كيف قسمهم؟ قسمهم حسب مواقعهم الاجتماعية غنى وفقرا؟ لا، حسب العشيرة التي ينتمي إليها أو القوة التي تحتضنه؟ لا، قسم ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه من السماء أن يوزع الناس حسب أشياء ليست في دائرة القيم، إنما قسم الناس نوعين: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الناس نوعين: ناس يقوم على حدود الله، يمتثل أمر الله، أخلاقي السلوك، وأناس آخرون تنكبوا الطريق ونشروا الفساد وتفاوتت جرائمهم، فكما أن هؤلاء مجرمون أولئك صالحون. العجيب الحديث وضع تحت في السفينة ليس الفقراء أو الذين ليس لهم سند اجتماعي، لا، وضع في أسفل السفينة الواقع في حدود الله المخالف لشرع الله، ووقع أعلى السفينة هم الأتقياء الصلحاء الأخيار. إذن هذه القسمة الأولى. الفكرة الثالثة في الحديث أن الجماعة التحتانيين الذين يتأسفون في استخدام الحق والحرية على حساب المجتمع، إيش قالوا؟ يريدون أن يتحرروا ويتخففوا من المسؤوليات. هم كل مرة اللي في تحت السفينة طالعين فوق زاعبين ما يراجعين، فقالوا اقتراح يا جماعة: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هذه الفكرة الخطيرة في مفهوم الحرية. يقول لك: يا أخي، أنا عندي حرية فردية، أريد أن أقوم بشخصيتي، ما لكم شغل لي فيني، نعم، وكيفكم أنتم، ما أؤذي من فوقي. لا، أنت تؤذينا. أن الذي ينشر المخدرات أو يفعل الخراب في أي نوع من أنواع الخراب ويغلف ذلك بورق سلوفان جميل على أنه حرية فردية، نعم، ويتأثر في الغرب، لأن الغرب فلسفته المادية تنطلق من أن الجماعة تنتمي إلى الفرد، لا الفرد ينتمي إلى الجماعة، وأن الأصل الفرد نفسه. لا، هنا لا يا أخي، من قال لك إذا غرقت السفينة تغرق فيك وفيني؟ أنت تملأ الأجواء بالجراثيم والأوبئة ثم تقول لي لا تتأثر وأنا كيفي؟ لا يا حبيبي، من قال كيفك؟ هؤلاء الناس الطفيليين الذين يريدون أن يستغلوا المجتمع ويخرقون خروقا، فيرتشي هذا الفلان، يسكت عنه إما لمكانته في المجتمع أو للخوف منه إن كان من أهل الحظوة، أو لتهاونا في أنه والله يعني واحد ارتشى وإيش اللي صار، فيرتشي الآخر، فيرى الآخر أن هذا المرتشي يكسب وهو جالس في مكانه، وهم هؤلاء الجادون لا، ليس عندهم أي مخصصات زيادة، فتتسع دائرة وزاوية الانحراف، فتصير الرشوة جزء من الحياة الاجتماعية. ولما تقول يا جماعة ترى المجتمع قاعد يغرق في الرشوة، ما هو ما كان يمكن أن يغرق لو أن أخذنا على يد المرتشي الأول وضربناه على إيده. وخذ ذلك في كل المؤسسات الأمنية، الصحية، التعليمية، كل أنواع الخراب يبدأ بشوي. فإذا سكتنا عنه إما تهاونا أو مراعاة لمكانته، لمكانته الاجتماعية، أو خوفا من يعني موقعه، هنا ينتشر الفساد في هذه المؤسسة، ومن ثم تغرق السفينة، وإذا غرقت تغرق فينا كلنا. واحد يجي يقول لك: يا الحبيب، هل السفينة غرقانة شو ترقع؟ أي مسؤولية؟ أي بطيخة تحكي عنها يا أخي محمد؟ السفن رايحة، وسفينة المجتمع كل من قاعد يخرق معولة، وكل من أخذ موقعه ويريد أن يستثمر ويريد أن ينهب ويريد أن يستغل، أنانية وجشاعة وفردية رهيبة، ايش تلحق عليه أنت يا عمي؟ لا ضيع وقتك. لا، هذا الكلام لا يقوله عاقل ولا يقوله إنسان صاحب قيم. أنا علي أن أقوم بواجبي. الناس فسدوا، الناس تجاوزوا، الناس تواطؤوا، الناس تكيفوا مع الخراب، هذا مو شغلي. أنا شغلي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة، القيامة قامت، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة نخلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها بسرعة، اغرسها. طيب السؤال يا جماعة، القيامة قامت وتاريخ الدنيا انتهى، وما راح تثمر الفسيلة بلا 5 سنوات حتى تنتج، أغرسها ليش؟ أراد أن يعلمك الشارع سبحانه وتعالى أنك عليك بأن تقوم بواجباتك ووظيفتك، أما الثمرة ليس عليك من الثمرة، أنت عمل، ما لك شغل الناس استجابت ولا ما استجابت. ثم الحديث هذا الفسيلة يعطينا قيمة أخرى: أغرس السفينة الفسيلة وإزرع والقيامة قامت. ما قال له أسجد، ما قال له صل، ما قال له بالواردينك، ما قال له أدعو، ما قال له توب، لكي يقول لك أنه لا علمانية في الإسلام. فإن الإسلام يقول لك غرس الفسيلة، عمل وعبادة، وأنت في مصنعك قامت عليك القيامة تشتغل بأمانة وإخلاص. انظر إلى الفاعلية تسير على الأرض وقلبك يتطلع إلى السماء، تنتج في الأرض وهي عبادة لا تنفصل عن السماء. هذه الدائرة الإيمانية التي نفهمها لا كما يفهم كثير من الطارئين فكريا على مجتمعاتنا وإن كانوا من أبناء المجتمع. إذا قلنا حتى لو فسدت السفينة، حتى لو كثرت الخروقات وغرقت السفينة، ففرق بين غريق شهيد قام بواجباته وأخلص لربه وبرأ ذمته وأراح ضميره، وبين إنسان غريق مات خائنا للأمانة، مات مستغلا للمجتمع، مات وهو يحس أنه ينافق ويخرج في أكثر من صورة وأكثر من وجه. فرق بين غريق نظيف وغريق متسخ، غريق راقي من أهل الله وغريق من أهل الشيطان. فاختر أي الغريقين تكون حتى لو غرقت السفينة، وبإذن الله لن تغرق ما دام فيها من أمثالكم.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
ونحن نتكلم عن المسؤولية ونتأمل في واقعنا الاجتماعي في كل بلد، نحس في ظل تصاعد معدلات الفردية الذاتية والأنانية الذاتية اللي يسمونها فردية، هي في الحقيقة أنانية، نجد أننا جميعا نساهم إذا طغت عندنا الثقافة الفردية والنزعة الفردية وأنا والآخرون الجحيم، نجد أننا كلنا يساهم في إغراق سفينة المجتمع، وكلنا مسؤول عن إغراق هذه السفينة. لابد أن نستنكر، أن ننصح، أن نرشد، أن نرفع الرأي إلى أهل الشأن، أن ننبه، أن لا نسكت. أنا شخصيا والله يعني عندما أقف واحد يقول لي يا عمي أنت زعلان أن واحد رامي قطف سجاير، أنا عندما أدخل القاعة إلى تلاميذي طلبة في الكلية وهم يروني من بعيد على طول على طق طق على باب القاعة، أدخل أقول يا شباب، كان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما كان يشخص. أنا كلكم اللي رميتوا السيجارة على باب الكلية عارفكم يا شباب، عيب يا شباب، أنتم ما بعد الثانوية، أنتم كلية، إذا الواحد لا يحترم كليته والفصل الذي يدرسه ماذا يحترم بعد ذلك؟ يعني شيء محزن. وبدأت تشوف ظاهرة رمي الزبالة، يا عمي احنا مسلمين حق ولا ايش؟ نعم لا ما اقصد التكفير ولا انت، نحن مسلمون، لكن علينا مسحة تزوير كبيرة. لما تطلع الدينار المزور الان امام الشاشة يلمع وصافي وانعم من الدينار الحقيقة من بعيد، لكن ما له قيمة، فارغ، ما له محتوى، ما له اي قيمة في السوق تحطه في تدفع عليه. ايجوز أن يكون إنسان يوجهه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يروح يتعمد الأذى في الطريق؟ والله العظيم منظر يعني مقرف. واحدة من الأخوات وقريبة جدا عند جمعية، ما نذاكر اسم الجمعية، سيارة واقفة وفيها أم خلصت من العصير الكبير، نزلت الزجاج ورمت. يعني المدنية والحضارة مو أنك تأخذ شهادة وأنت متخلف عقليا. قامت هذه الأخت ضربت عليها، قالت يا أختي عيب، ليش؟ هذا مظهر من مظاهر قضية عدم تحمل المسؤولية. فكيف لو رحنا فوق ها، كلما يعني تروح خطوة أعلى مؤسسيا تشوف الخراب أكبر والنتيجة أكثر. هذا مصيبة، مصيبة، مصيبة كبيرة. من الثقافة الفردية، ثقافة في أصلها أمريكية والحرية الفردية، لكن هناك في قانون يضبط ونظام يحكم. هنا تنتشر عندنا الثقافة الفردية الأنانية مع عدم وجود نظام، ايش راح يصير؟ أخذنا سلبيات الغرب من غير أخذ إيجابياتهم وقانونهم، الحاكم المحاسب المعاقب، فصار خراب على خراب. كما أكرر دائما كلام مصطفى صادق الرافعي عندما يقول إن من مصائبنا نحن أهل الشرق أننا لا نكتفي باستعارة مباذل الغربيين ولكن نضيف عليها من ضعفنا فتكون مباذل مضاعفة. تعال يطق على رأسك. الثقافة الفردية نشوفها عندهم، نعم هم فرديون، هم مفككون اجتماعيين، هم منهارون أسريا، لكن نظاميا في آلية حركة الحياة جيدين لأن في قانون يحكم. نحن لا ذاك وبدأنا نخسر هذا. عندما تشوف الرمزية في السينما الأمريكية في التركيز على الفردية، الكاوبوي ذلك البطل الفرد الذي يأتي لكي يطلب اللصوص والخونة من المدينة ثم يعود فردا، السوبرمان باللبسين واللونين الأزرق والأحمر اللون العلم الأمريكي ويأتي من كوكب كريبتون لكي يعيش في الفردوس الأرضي، الباتمان هذا الإنسان المتخفي الذي يقوم بدوره كفرد وليس له علاقة في المجتمع كنسيج اجتماعي، رامبو ذلك صاحب العضلات المفتولة الذي يقتل الأشرار ويرشهم رش كما يكش الذباب. نعم الثقافة الفردية هذه موجودة، لكن الثقافة الفردية في أصلها ثقافة أمريكية. سنة 1803 توفي مؤرخ أو أديب اجتماعي كبير اسمه إميرسون، هذا له تلميذ اسمه أيضا ثور، ديفيد ثور وغيرهم قرصوا الأصلية. شنو عبارة المعروفة؟ الفرد ثم الوطن، ثم قال الفرد هو المعيار والمقياس. نعم ينتمي للوطن لكن ينتمي إلى خصوصيته الخاصة ويقدمها على الآخرين. وبعدين لما قالوا له، حتى لما قالوا له طيب وماذا عن الفقراء والمحتاجين والسلوك الاجتماعي، قال عبارته في أشهر مقالاته وكان صريح ويشكر على صراحته، إنهم ليسوا فقرائي، أنا مسؤول عنهم، ما هم فقرائي. حرام تأتي الثقافة الأمريكية الجشعة وتأتي إلى سلوك نقول مو أهلي مو جماعتي ما لي شغل، لما تقلص الدائرة إلى أن تكون الإنسان الفرد الأناني. يجب أن ننصح في كل مكان، أن نصحح أي سلوك، أن لا نبخل على الآخرين بالنصح، تلميذ شاب طالب كذا. أنا كنت في مطار دمشق أنتظر أشرب الشاي بعد باقي على الطيارة وقت طويل، فكان في شاشتين، ومن منا لا يحب الذهاب إلى دمشق؟ ها؟ ما بدنا نونس، لو كان في وقت لقلنا أشعار شوية نونس أخواننا أهل الشام. المهم فالشاشتين التلفزيونيتين، واحدة منهم تعرض رياضة والشاشة الأخرى في المطار تعرض فيديو كليب. فقلت للذي وضع لي الشاي، يا أخي غير الموجة هذه. قال والله مو أنا المسؤول. قلت نادي للمسؤول. فجت أخت مسؤولة، نعم في شيء؟ قلت نعم في كل شيء يا أختي. قالت شوفي، قلت والله الصورة هذه العارية الأغاني الفيديو كليب يا ريت تغيرينها إلى أي قناة مفيدة أخرى. قالت ليش؟ قلت لها بس هذه مزعجة وسيئة. قالت لكن الناس ساكتين. قلت هل سكوت الناس معيار لأن ما يعرض حق؟ قالت طيب في آخرين يريدون هذا الشيء. قلت هل الآخرون الذين يريدون هذا الشيء مجرد الإرادة تعني أن هذا مفيد وصالح؟ قالت يعني الحرية. قلت طيب لو اختلفت الحرية أن هذا يريد وأنا لا أريد وكلنا دفع فلوس التذكرة، واختلفت الإرادات وتقدير المصلحة والحرية، ما الحل؟ أليس أن تضعي شيئا محايدا نتفق عليه؟ قالت يعني حرام؟ قلت له قبل أقول لك حرام، هذا في إساءة لك أنت كأخت، لأنه قاعد يعرض المرأة ليس فقط على أنها جسد عاري مستباح، ولكن هذه وراها بعد معرفي على أن المرأة سوق وتتداول وليس لها أي قيمة إلا قيمة مادية، فأنت شيء مفروض أنت تكونين ثائرة. وبدأت تدش معاها في القيم، فقالت فعلا كلامك صح ويجب كل النساء أولهم يعترضون على هذا الشيء. استجابت وغيرت مشكورة. إحنا لما نتكلم نؤثر في الناس، لكن لما نسكت مع إحباط عام ولا تقول هذا الشيء صغير، لا تقلل من شأن مسؤولية معينة إنسان ما يقوم فيها. حتى لو يكون في محطة بنزين تقول يا أخي ترى اللي قاعد تسوي خطر. قال يا عمي أي خطر؟ لا خطر مو زلك، والله أنا ماشي لكن مو زلك ولا زل البلد ولا زل المؤسسة. إذن يجب على الإنسان عندما ينصح لا يقلل من شأن نفسه، هذه قيمنا تحكمنا. الغرب لا، عندما ينطلق من الحرية الفردية. أضرب لكم مثل 1956 جمعية علم النفس الأمريكي قالت بأن الشذوذ والمثلية ليس فطريا ولا غريزيا طبيعيا، إنما سلوك مكتسب. 1900 هذا متى؟ 56. 1991 92 جاك لينتون وطلع عبارته التي لا تخفاكم: Don't ask, don't tell، لا تسأل ولا تخبر. فتعاطف كونه ديمقراطي مع المثليين، قامت الجمعية وغيرت رأيها. ما عندهم ثوابت، نحن أمة عندنا ثوابت، ولا نتحرك مع المصلحة ومع رفع الأيادي البرلمانية اللي يكون أكثر. الأكثر إذا ما كان ينتمي إلى قيم سوف يكون الأكثر، والتصويت والعملية الإجرائية الكمية تدمر القيم كلها، ومن ثم يخترب، يعني ينعكس على المجتمع وعلى الأسرة وعلى الفرد وعلى حتى الحقوق والواجبات. كل مسؤول، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع الصغير والكبير للقيام بالمسؤوليات، لعلى الأقل نؤخر كثير من الفساد والخراب في مجتمعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد مدقت النبضات. فلا أنت خالقنا.